الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح كتاب الصلاة من بداية المجتهد، وهو الدرس 22. لا يزال المؤلف يذكر لنا أقوال الصلاة وأحكامها. وصلنا عند المسألة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة. المؤلف هنا تحدث عن البسملة بعد أن تكلم عن التكبير وعن دعاء الاستفتاح. في الترتيب تأتي الاستعاذة قبل البسملة، لكن المؤلف لم يضعها هنا، فنذكر فيها مختصرا وأنصح بالرجوع إلى ما ذكره النووي في هذه المسألة في المجموع، فهو أفضل ما قيل فيها في مسألة الاستعاذة. كلامه موجود في المجموع. ذكر مذاهب العلماء في التعوذ وفي محل التعوذ وفي صفة التعوذ وفي الجهر بالتعوذ وبتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وأنه سنة أم واجب. كل هذه المسائل ذكرها في كتابه وذكر خلاف العلماء فيها. قال: أما أصل التعوذ فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. قال: وقال مالك: لا يتعوذ أصلا لحديث المسيء صلاته. يعني أن التعوذ ما ذكر في حديث المسيء صلاته. قال: ودليل الجمهور الذين قالوا باستحباب التعوذ، يعني قال: ودليل الجمهور الآية. أي آية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يريد الآية، هذه الآية التي يعنيها هنا. فهذا أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن. إذن الاستعاذة للقراءة، الاستعاذة للقراءة، ولهذا ذهب الجمهور إلى استحبابه، استحباب الاستعاذة. قال: واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى. يوجد حديث أيضا ذكر فيها الاستعاذة لكنها ضعيفة. هذا حكم الاستعاذة وهو الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور. يوجد من خالف في المسألة وذهب إلى الوجوب واستدل بالآية ففيها أمر، لكن هذا الأمر مصروف، هذا الأمر مصروف، مصروف بحديث المسيء صلاته، ومصروف أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولم يستعذ لما قرأ سورة الكوثر. إذن الصحيح استحباب التعوذ عند القراءة. وهل هذا الاستحباب للإمام والمأموم؟ كل من يريد أن يقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيذ. هل الاستعاذة فقط في الركعة الأولى دون بقية الركعات أم في كل الركعات؟ الصحيح في كل الركعات. طبعا نحن نتكلم عن الاستحباب، كله مستحب، الخلاف موجود، لكن نتحدث عن الراجح، لأن الخلاف نتركه لكم أن تقرأوه بأنفسكم في كتاب المجموع للنووي. الراجح استحباب التعوذ قبل كل قراءة، في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة للإمام والمأموم. المأموم إذا أراد أن يقرأ تعوذ، إذا ما في عليه قراءة ما يتعوذ. صيغة التعوذ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الصيغة الأخرى التي فيها أعوذ بالله السميع العليم من همزي من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي إلى آخره، هذا لا يصح فيه شيء. وقال بعض العلماء يستعيذ بصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، وأخذوا هذه من الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لكن هذه الآية ليس فيها بيان صفة التعوذ، ولذلك أرجح الأقوال في صيغة التعوذ هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يقولها بهذه الصيغة، وإن كانت ليست في القراءة لكن هذه الصيغة هي الثابتة إن شاء الله. خلاصة مسألة التعوذ، وكما قلت لكم المرجع ترجعون إليه كي تقرأوا البحث كاملا، فهناك زيادة معلومات مفيدة تطلعون من خلالها على الخلافات بين العلماء وأدلة كل فريق. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة، هذه المسألة هي قراءة البسملة. الآن انتهينا من التعوذ نأتي إلى البسملة. قال: واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والأوزاعي: لا يقرأها في أول الفاتحة. انتهى. قال المؤلف: فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا. إذن عند مالك لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقرأ، مش لا يجهر بها. عندي فرق بين تقرأ أو لا تقرأ، والذي بعضهم قال الآن مالك قال لا تقرأ أصلا، وغيره قال تقرأ. وهؤلاء الذين قالوا تقرأ انقسموا إلى قسمين: قسم قال يجهر بها القارئ، وقسم قال لا يجهر بها، كما سيأتي إن شاء الله. قال: فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور. إذن منعها مطلقا. وين؟ في الفريضة. قال: في الصلاة المكتوبة، لاحظ. ثم قال: وأجاز ذلك في النافلة. إذن الإمام مالك رحمه الله يجيز قراءتها في النافلة لا في الفريضة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. طيب، قال ابن المنذر في البسملة: قال: فقال الطائفة: لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، كذلك قال مالك والأوزاعي، وقال عبد الله بن معبد الزماني والأوزاعي: ما أنزل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن هؤلاء يقولون يقولون القرآن فيش ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النمل. هذه البسملة في سورة النمل مجمع عليها لا خلاف فيها. الخلاف حاصل في البسملة التي تكون في أول السور ما عدا سورة براءة. هل هذه البسملة من القرآن أم لا؟ هذا الخلاف حاصل هنا الآن. هؤلاء يقولون لا، ليست من القرآن. وكان مالك يقول إذا صلى الرجل، هذا الكلام لابن المنذر، قال وكان مالك يقول إذا صلى الرجل في قيام شهر رمضان استفتح. شوف الآن المنقول عن الإمام مالك في قيام شهر رمضان يستفتح، استفتح في السورة بإيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ فواتحها، ولا يستفتح بها في أم القرآن. انتهى. الآن كلام ابن المنذر نقله عن مالك أخص من نقل المؤلف. المؤلف يطلق النافلة، هنا الإمام ابن المنذر يخصص عن مالك بقيام شهر رمضان. على كل، قال المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. إذن الآن بدأ في أقوال الذين يقولون يقرأها، اختلفوا على قولين. هذه الفرقة الأولى وهم أبو حنيفة والثوري وأحمد يقولون قراءتها تكون سرا. وقال الشافعي، وهذه الفرقة الثانية، يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا. قال ابن قدامة رحمه الله ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار. إيش هو الكلام؟ في إيش؟ في الإصرار بالبسملة. قال وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجهر بها، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد. إذن صار عندي الآن المذاهب، المذهب الأول يقرأ بالبسملة، المذهب الثاني لا يقرأ بها في الفريضة أو لا يقرأ بها مطلقا. المذهب الذي يقول بالقراءة انقسموا إلى قسمين أصحابه، فمنهم يقول يقرأها سرا، ومنهم من يقول يقرأها جهرا. قال المؤلف وقال الشافعي يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. إيش يعني تكون آية من فاتحة الكتاب؟ يعني يكون حكمها حكم قراءة الفاتحة. فإذا كنت تقول بأن الفاتحة ركن في الصلاة، فإذا إذا لم تقرأ البسملة صلاتك تبطل، لأن البسملة جزء من الفاتحة، وإذا لم تقرأ البسملة إذا لم تقرأ الفاتحة فصلاتك باطلة. وإذا كنت تجهر بالفاتحة تجهر بالبسملة، وإذا كنت لا تسر بالفاتحة تسر بالبسملة. هذا الضابط. إذا مسألته الآن مبنية على هذا قول الشافعي. ليش المؤلف الآن أضاف هذه الإضافة بعد كلام شقال وهي عنده آية من فاتحة الكتاب؟ حتى يبين أصله، لماذا قال بأنها يقرأها في الجهر جهرا وفي السر سرا؟ لأنها مثل الفاتحة، حكمها حكم الفاتحة لأنها جزء منها. قال وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة؟ الآن ما ينقله عن الشافعي أن البسملة جزء من الفاتحة، لا إشكال في هذا. طيب بقية السور ما عدا براءة طبعا، بقية السور في أولها هل البسملة منها؟ قال هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط؟ هذا الجزء متفق عليه لا خلاف فيه أنها آية من سورة النمل. قال ومن فاتحة الكتاب. فروي عنه القولان جميعا. إذن عندنا بالنسبة للشافعي ما ينقله المؤلف عنه له مذهبان: واحد أن البسملة آية من أول الفاتحة وآية في ضمن سورة النمل، هذا المذهب الأول، وليست آية في بقية السور في أولها. المذهب الثاني أنها آية في ضمن النمل وآية في أول كل سورة ذكرت في موضعها في القرآن، هذا المذهب الثاني. قال ابن قدامة رحمه الله: واختلفت الرواية عن أحمد هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة أو لا، فعنه أنها من الفاتحة، وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص، وهو قول ابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، على أن إيش البسملة من الفاتحة آية منها. قال ابن المبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية. وكذلك قال الشافعي: هي آية من كل سورة، لحديث أم سلمة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب، وإنها 7 المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف بخطها ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن. هذا إيش؟ هذا مذهب. ثم قال: وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة، هذا المذهب الثاني، البسملة ليست من الفاتحة، ولا آية من غيرها، ولا آية من غيرها من السور، يعني بداية السور. طبعا الآية التي في ضمن سورة النمل هذه متفق عليها لا خلاف فيها أصلا والكلام مش فيها. قال: ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، يعني هذه الرواية عن أحمد هي المنصورة عند أصحابه، يعني أن الفاتحة أن البسملة ليست من الفاتحة. قال: وهي المنصورة عند أصحابه، وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن معبد الزماني. قال: واختلف عن أحمد فيها، يعني اختلف النقل عن أحمد في البسملة، فقيل عنه: هي آية مفردة كانت تنزل بين سورتين، يعني هي آية مستقلة ليست من الفاتحة لكنها آية من القرآن. قال: كانت تنزل بين سورتين فصلا بين السور، هذا قول أيضا. وعنه: إنما هي بعض آية من سورة النمل فقط. كذلك قال عبد الله بن معبد والأوزاعي. ما أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية مجمع عليها أن البسملة من القرآن في هذا الموضع. ثم ذكر الأدلة على ما يذكرون. قال المؤلف هنا وسبب الخلاف، الآن يأتينا موضوع سبب الخلاف. إذا نحن الآن تحدثنا عن البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، وما حكم قراءتها مع الفاتحة، هل تقرأ أم لا، وإذا كانت تقرأ هل تقرأ جهرا أم سرا، والمسألة من أسباب الخلاف هل البسملة من الفاتحة أم لا. كما سيقول المؤلف قال وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين، أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب، اختلاف الأحاديث يعني التي وردت، منها ما يدل على أنها تقرأ في تقرأ البسملة قبل الفاتحة، ومنها ما يدل على أنها لا تقرأ، منها ما يدل على الإصرار بها، منها ما يدل على الجهر بها، الحديث مختلفة، لذلك حصل الخلاف. والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. إذن هل هذان سببان للخلاف، لذلك هذه المسألة تذكر هنا. خلاصة هذه المسألة عندما ننظر في الأدلة، طبعا بالنسبة للأحاديث التي وردت في المسألة تكلم عليها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري بكلام نفيس وجيد، أحاديث الجهر بالبسملة، تكلم عليها ابن رجب بكلام جيد في فتح الباري، أنصح بالرجوع إليه، وتكلم عن عللها هناك، ولا يصح حديث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا القول هو الصواب، وهو الذي ذكره الدارقطني رحمه الله ونقله ابن تيمية، وهذا هو الحق، هو لا يوجد حديث صحيح يدل على الجهر بالبسملة، حديث صحيح صريح في المسألة ما فيه. فالصواب في المسألة هو أنها تقرأ سرا، هذا الثابت، وبه تجتمع الأحاديث وتجتمع الأقوال. فالصواب في البسملة أنها ليست من الفاتحة لكنها من القرآن. كيف يعني؟ يعني عندما تأتي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هل بسم الله الرحمن الرحيم هذه من الفاتحة؟ لا، ليست من الفاتحة، هي آية مستقلة للفصل بين السور، هذا أرجح الأقوال في المسألة وبه تجتمع الأدلة. مسألة الجهر بها أم الإصرار بها مسألة الخلاف فيها قوي، ما هو سهل، لكن الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ويصر بها، لكن لو جهر بها أحيانا للتعليم ما في بأس، ما يشدد في الأمر، لكن الغالب ما يكون هذا فعله، الغالب من فعله والأصل هو الإصرار بها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت، لكن أيضا لا نشدد في المسألة، مسألة اجتهادية فقهية، كل عنده دليله ومعه دليله الذي يطمئن إليه. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة هو ابن تيمية رحمه الله، أنصح بقراءة كلامه، موجود في المجلد 22 صفحة 276 فما بعده، تكلم بكلام جيد خلاصته ما ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك، من أسقط القراءة بالبسملة، فمنها حديث ابن مغفل قال سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. قال أبو عمر بن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، هذا الحديث لا هذا ليس هذا الحديث الذي خرج الحاكم في المستدرك، هذا عند الترمذي، عند الترمذي هذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أحمد وغيرهما. قال النووي وقال الترمذي حديث حسن، أخرجه الترمذي وقالوا حديث حسن. قال النووي ولكن أنكره عليه الحفاظ وقالوا هو حديث ضعيف، لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول، وممن صرح بهذا ابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب البغدادي وآخرون، ونسب الترمذي فيه إلى التساهل، انتهى كلامه. قلت وهو كما قالوا، وحاول الزيلعي تصحيحه في نصب الراية ولم يفعل شيئا، هو حقيقة ضعيف هذا الحديث لا يثبت. قال ومنها من أدلة الذين قالوا بأن البسملة لا تقرأ، قال ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. قال أبو عمر وفي بعض الروايات أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أنه مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكره، ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري بلفظ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. انتبه للألفاظ، هذا الحديث عندما تدرسه لابد أن تنتبه لألفاظه. حديث أنس حصل فيه خلاف شديد في الألفاظ، لكن البخاري ومسلما أخرجاه في صحيحيهما، وهذا اللفظ هو الذي أخرجه البخاري في صحيح كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأخرجه مسلم من طريق شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، منها هذا، ومنها فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذه في صحيح مسلم أيضا، وغير ذلك. هذه بعض الألفاظ التي ذكرت. لذلك لما اختلفت هذه الألفاظ في روايات مختلفة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بعضهم إلى الاضطراب، إلى القول بأنه مضطرب، وخاصة المالكية، خاصة المالكية. وهذا من الأشياء حقيقة التي أتعجب منها وأقف عندها قليلا، وهي عندما يقول إمام من أئمة الفقه كمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيرهم يقول قولا، تجد الكثير من أصحاب القول يدندنون حول تضعيف الأحاديث التي تخالف قول إمامهم، وهذا من الغرائب حقيقة، هذا من العجائب، وتجدهم يحاولون تصحيح الأحاديث التي تقوي قول شيخهم بكل السبل بكل الوسائل، حتى إنهم أحيانا يسلكون طريقا فيه تعنت شديد من أجل أن يصلوا إلى مبتغاهم، طبعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذه الطريقة ليست طريقة علمية صحيحة، يجب أن يكون الشخص منصفا في الحكم على الأحاديث، لا يتبنى القول ثم يبدأ بالحكم على الأحاديث بناء على القول الذي تبناه، لا، هذه الطريقة خاطئة جدا. الواجب أن تبحث الحديث بإنصاف على طريقة أهل الحديث، ثم بعد ذلك ما يتبين عندك فيه من صحة وضعف ترجح بناء عليه. هذه طريقة أهل الحديث وهي الطريقة التي فيها إنصاف. فنحن نريد أن نأخذ الحكم من الأحاديث، لا نريد أن نحكم على الأحاديث بالحكم الذي نحن نتبناه. هذه طريقة غير صائبة، فاحذروا منها ولا تغتروا بطريقة هؤلاء المشايخ، هذا خطأ كبير. الواجب هو النظر في المسائل بطريقة منصفة بناء على قواعد العلم الصحيحة وبناء على أقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، من أجل أن نصل إلى الحق الذي يحبه الله ويرضاه، لا من أجل أن نقوي قول الشيخ الفلان أو الشيخ الفلان. ننتبه لهذا الموضوع، وقد لاحظته عند أكثر من واحد من المشايخ من العلماء الذين يكتبون في تصحيح وتضعيف الأحاديث، تجده يعني إذا استقرأت كلامه إذا جاء قول شيخه في مسألة حاول أن يصحح الأحاديث التي تقوي قول شيخه ويضعف الأحاديث الأخرى، وأصحاب المذهب الآخر بالضد بالعكس، حتى إن بعضهم يخالف قاعدته في علم الحديث من أجل هذه المسألة. والله المستعان، والموفق من وفقه الله، والله أعلم. على كل حال نرجع للموضوع، أنا نبهت على هذا حتى لا تغتروا بما تقرؤون ولا تسلكوا مسلكهم الذي سلكوه. هذا الحديث كما ذكرنا نعم فيه خلاف، في بعضهم حكم عليه بالاضطراب إلى آخره، لكن الحديث من أنصف علم أن الحديث هذا يعني الاضطراب متى يكون، متى نحكم على الحديث بالاضطراب؟ عندما تتساوى طرقه، تتساوى طرقه في القوة، لأن نقول هو مضطرب، وتختلف وتضطرب بحيث أننا لا نستطيع أن نحكم بحيث أنها تدل على أحكام مختلفة لا يمكن التوفيق بينها، وقوة الأسانيد بنفس القوة، عندئذ نقول هو مضطرب. لكن هذا يمكن أن ترجح بعض الطرق على الأخرى كما فعل البخاري رحمه الله، أفضل طرقه وصح ألفاظه هي التي أخرج البخاري في صحيح. فالراجح أن طرقه يمكن ترجيح بعضها على بعض، لذلك لا يقال فيه مضطرب، وأصح ألفاظه قوله كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. ذكر الإمام البخاري لهذا اللفظ طرقا في القراءة خلف الإمام، وذكره بلفظين، الأول كانوا يفتتحون الصلاة، لاحظ، والثاني كانوا يفتتحون القراءة. أخرج لفظ الصلاة في صحيحه، وقال في لفظ القراءة وقولهم يفتتحون القراءة بالحمد أبين. قال أهل العلم ومعنى يفتتحون الصلاة أي القراءة فيها، فردوا اللفظ الأول للثاني، وقيل غير ذلك. من أحسن من تكلم عن هذا الحديث وبين طرقه ومعناه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري تحت الحديث رقم 43 و700. قال المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر الأحاديث التي اعتمدها من قال بأن البسملة لا تقرأ، قال وأما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة، وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله، أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة الذي قال فيه إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق عليه، لكن انتبه محل الشاهد وين؟ البداية، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة، هذه الزيادة ليست موجودة في الصحيحين،
هذه الزيادة زادها نعيم المجمر عن أبي هريرة، أخرجها النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذه الزيادة أحسن أحوالها أنها شاذة، أحسن أحوالها إذا أردنا أن نحسن الظن بها هي شاذة. قد بين شذوذها الزيلعي في نصب الراية، وعلها ابن رجب في فتح الباري بغير ذلك، لكن هذا أصح ما قيل في حكمها، وهذا أقوى أدلة القائلين بالجهر بالبسملة كما قال الحافظ، وهو كما ترون حديث ضعيف لا يثبت. قال: ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا لكم طبعا، ترجعون في مثل هذه الحديث لتعرفوا عللها والكلام عليها في كتاب الحافظ بن رجب فتح الباري. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وفي سنده ابن حسان كذبه بعضهم، وله طرق لا يصح بها، ضعفه الألباني رحمه الله، وفي أصل صفة الصلاة وتكلم عليه هناك إضافة إلى فتح الباري لابن رجب. قال: ومنها حديث أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. خرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو ضعيف. بين علته شيخنا الوادعي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم 521. لذلك ذكرنا أن الجهر بالبسملة لا يصح فيه شيء، هذا هو الراجح. قال المؤلف رحمه الله: فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، يعني هذا هو سبب من أسباب الخلاف. وأما السبب الثاني كما قلنا هو بسم الله، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟ قال: فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، يعني كما أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وهي ركن، إذا الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها هي ركن، من أول بسم الله إلى آخرها، فلذلك قال هي ركن. ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. قال: وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: ومما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل، أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. أخذ هو يرجح ما يرى أنه راجح. وفي النهاية أصح ما قيل ما ذكرناه بداية، وهي أن البسملة آية مستقلة للفصل بين الصور، فليست هي من الفاتحة ولا هي من البقرة ولا هي من آل عمران إلى آخره. في هذه لكن كتابة الصحابة رضي الله عنهم لها في هذه المواضع يدل على أنها من القرآن، فهم لم يكتبوا في القرآن شيئا ليس منه، فإذا هي من القرآن. لكن هل هي من الفاتحة؟ لا. ليش؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى، قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث صحيح. قال نصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث. إذن بدأ الكلام في الحمد، ما ذكر البسملة منه. إذن فهذا الحديث واضح وصريح في أنها البسملة ليست من الفاتحة. وذكر العلماء أدلة أخرى، أنصح بالرجوع إلى المصدر الذي ذكرنا من مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله، ستجدون الكلام هناك. إذن بناء على ما ذكرنا من كتابة الصحابة رضي الله عنه يدل على أنها آية من كتاب الله، وهذا الحديث يدل على أنها ليست من سورة الفاتحة، إذن هي آية للفصل بين السور، فلا تأخذ حكم
الفاتحة. إذن ما حكم قراءتها؟ مستحبة. هل يجهر بها أم يسر بها؟ يسر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه الجهر بها، وحديث أنس هذا الذي ذكرناه يدل على ذلك، إذ إنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي فيما سمعه أنس بن مالك. فجاءت روايات أخرى تدل على أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا هو ولا كبار الصحابة رضي الله عنهم، وإن كان بعض أهل العلم قال ثبت عن بعض الصحابة أنه جهر بها. على كل حال نقول هو الأصل والسنة ألا تجهر بها، لكن لو فعلت ذلك أحيانا لتعليم الناس أنها تقرأ فلا بأس، هذا ما يستقر، هذا ما تجتمع به الأدلة وتتوافق كلها عليه، والحمد لله، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه وفي غيرها لما يحب ويرضى، والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح كتاب الصلاة من بداية المجتهد، وهو الدرس 22. لا يزال المؤلف يذكر لنا أقوال الصلاة وأحكامها. وصلنا عند المسألة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة. المؤلف هنا تحدث عن البسملة بعد أن تكلم عن التكبير وعن دعاء الاستفتاح. في الترتيب تأتي الاستعاذة قبل البسملة، لكن المؤلف لم يضعها هنا، فنذكر فيها مختصرا، وأنصح بالرجوع إلى ما ذكره النووي في هذه المسألة في المجموع، فهو أفضل ما قيل فيها في مسألة الاستعاذة. كلامه موجود في المجموع. ذكر مذاهب العلماء في التعوذ وفي محل التعوذ وفي صفة التعوذ وفي الجهر بالتعوذ وبتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وأنه سنة أم واجب. كل هذه المسائل ذكرها في كتابه، وذكر خلاف العلماء فيها. قال: أما أصله، أصل التعوذ، فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، وداود، وغيرهم. قال: وقال مالك: لا يتعوذ أصلا لحديث المسيء صلاته، يعني أن التعوذ ما ذكر في حديث المسيء صلاته. قال: ودليل الجمهور الذين قالوا باستحباب التعوذ، يعني قال: ودليل الجمهور الآية. أي آية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يريد الآية، هذه الآية التي يعنيها هنا. فهذا أمر بالاستعاذة عند قراءة القرآن. إذن الاستعاذة للقراءة، الاستعاذة للقراءة، ولهذا ذهب الجمهور إلى استحبابه، استحباب الاستعاذة. قال: واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة، فالآية أولى. يوجد حديث أيضا ذكر فيها الاستعاذة لكنها ضعيفة. هذا حكم الاستعاذة، وهو الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور. يوجد من خالف في المسألة وذهب إلى الوجوب واستدل بالآية، ففيها أمر لكن هذا الأمر مصروف، هذا الأمر مصروف، مصروف بحديث المسيء صلاته، ومصروف أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ولم يستعذ لما قرأ سورة الكوثر. إذن الصحيح استحباب التعوذ عند القراءة. وهل هذا الاستحباب للإمام والمأموم؟ كل من يريد أن يقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن تستعيذ. هل الاستعاذة فقط في الركعة الأولى دون بقية الركعات أم في كل الركعات؟ الصحيح في كل الركعات. طبعا نحن نتكلم عن الاستحباب، كله مستحب، الخلاف موجود، لكن نتحدث عن الراجح، لأن الخلاف نتركه لكم أن تقرأوه بأنفسكم في كتاب المجموع للنووي. الراجح استحباب التعوذ قبل كل قراءة، في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، للإمام والمأموم. المأموم إذا أراد أن يقرأ تعوذ، إذا ما في عليه قراءة ما يتعوذ. صيغة التعوذ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما الصيغة الأخرى التي فيها أعوذ بالله السميع العليم من همزي من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي إلى آخره، هذا لا يصح فيه شيء. وقال بعض العلماء يستعيذ بصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، وأخذوا هذه من الآية، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لكن هذه الآية ليس فيها بيان صفة التعوذ، ولذلك أرجح الأقوال في صيغة التعوذ هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أن يقولها بهذه الصيغة، وإن كانت ليست في القراءة لكن هذه الصيغة هي الثابتة إن شاء الله. خلاصة مسألة التعوذ، وكما قلت لكم المرجع ترجعون إليه كي تقرأوا البحث كاملا، فهناك زيادة معلومات مفيدة تطلعون من خلالها على الخلافات بين العلماء وأدلة كل فريق. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة، هذه المسألة هي قراءة البسملة. الآن انتهينا من التعوذ نأتي إلى البسملة. قال: واختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في الصلاة في أول الفاتحة وأول كل سورة في قول أكثر أهل العلم. وقال مالك والأوزاعي: لا يقرأها في أول الفاتحة. انتهى. قال المؤلف: فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا. إذن عند مالك لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقرأ، مش لا يجهر بها. عندي فرق بين تقرأ أو لا تقرأ، والذي بعضهم قال الآن مالك قال لا تقرأ أصلا، وغيره قال تقرأ، وهؤلاء الذين قالوا تقرأ انقسموا إلى قسمين: قسم قال يجهر بها القارئ، وقسم قال لا يجهر بها، كما سيأتي إن شاء الله. قال: فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور. إذن منعها مطلقا. وين؟ في الفريضة. قال في الصلاة المكتوبة لحظ، ثم قال وأجاز ذلك في النافلة. إذن الإمام مالك رحمه الله يجيز قراءتها في النافلة لا في الفريضة، هكذا قال المؤلف رحمه الله. طيب، قال ابن المنذر في البسملة، قال فقال الطائفة لا يقرأ بها سرا ولا جهرا، كذلك قال مالك والأوزاعي، وقال عبد الله بن معبد الزماني والأوزاعي ما أنزل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إلا في النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن هؤلاء إيش يقولون؟ يقولون القرآن فيش ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النمل. هذه البسملة في سورة النمل مجمع عليها، لا خلاف فيها. الخلاف حاصل في البسملة التي تكون في أول السور ما عدا سورة براءة، هل هذه البسملة من القرآن أم لا؟ هذا الخلاف حاصل هنا الآن. هؤلاء يقولون لا، ليست من القرآن. وكان مالك يقول إذا صلى الرجل، هذا الكلام لابن المنذر، قال وكان مالك يقول إذا صلى الرجل في قيام شهر رمضان استفتح. شوف الآن المنقول عن الإمام مالك في قيام شهر رمضان يستفتح، استفتح في السورة بإيش؟ ببسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ فواتحها، ولا يستفتح بها في أم القرآن. انتهى. الآن كلام ابن المنذر نقله عن مالك أخص من نقل المؤلف، المؤلف يطلق النافلة، هنا الإمام ابن المنذر يخصص عن مالك بقيام شهر رمضان. على كل، قال المؤلف، نرجع إلى كلام المؤلف، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا. إذن الآن بدأ في أقوال الذين يقولون يقرأها، اختلفوا على قولين. هذه الفرقة الأولى وهم أبو حنيفة والثوري وأحمد يقولون قراءتها تكون سرا، وقال الشافعي وهذه الفرقة الثانية يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا. قال ابن قدامة رحمه الله ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. قال الترمذي وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار. إيش هو الكلام؟ في إيش؟ في الإصرار بالبسملة. قال وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، ويروى عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير الجهر بها، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد. إذن صار عندي الآن المذاهب، المذهب الأول يقرأ بالبسملة، المذهب الثاني لا يقرأ بها في الفريضة أو لا يقرأ بها مطلقا، المذهب الذي يقول بالقراءة انقسموا إلى قسمين أصحابه، فمنهم يقول يقرأها سرا ومنهم من يقول يقرأها جهرا. قال المؤلف وقال الشافعي يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. إيش يعني تكون آية من فاتحة الكتاب؟ يعني يكون حكمها حكم قراءة الفاتحة. فإذا كنت تقول بأن الفاتحة ركن في الصلاة، فإذا لم تقرأ البسملة صلاتك تبطل، لأن البسملة جزء من الفاتحة، وإذا لم تقرأ البسملة إذا لم تقرأ الفاتحة فصلاتك باطلة. وإذا كنت تجهر بالفاتحة تجهر بالبسملة، وإذا كنت لا تسر بالفاتحة تسر بالبسملة، هذا الضابط. إذن مسألته الآن مبنية على هذا قول الشافعي. ليش المؤلف الآن أضاف هذه الإضافة بعد كلام الشافعي؟ قال وهي عنده آية من فاتحة الكتاب، حتى يبين أصله لماذا قال بأنها يقرأها في الجهر جهرا وفي السر سرا، لأنها مثل الفاتحة، حكمها حكم الفاتحة لأنها جزء منها. قال وبه قال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة. الآن ما ينقله عن الشافعي أن البسملة جزء من الفاتحة، لا إشكال في هذا. طيب بقية السور ما عدا براءة طبعا، بقية السور في أولها هل البسملة منها؟ قال هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط. هذا الجزء متفق عليه لا خلاف فيه أنها آية من سورة النمل. قال ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا. إذن عندنا بالنسبة للشافعي ما ينقله المؤلف عنه له مذهبان: واحد أن البسملة آية من أول الفاتحة وآية في ضمن سورة النمل، هذا المذهب الأول، وليست آية في بقية السور في أولها. المذهب الثاني أنها آية في ضمن النمل وآية في أول كل سورة ذكرت في موضعها في القرآن، هذا المذهب الثاني. قال ابن قدامة رحمه الله: واختلفت الرواية عن أحمد، هل هي آية من الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة أو لا؟ فعنه أنها من الفاتحة، وذهب إليه أبو عبد الله ابن بطة وأبو حفص، وهو قول ابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد، على أن إيش؟ البسملة من الفاتحة آية منها. قال ابن المبارك: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية. وقال وكذلك قال الشافعي: هي آية من كل سورة لحديث أم سلمة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب، وإنها السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف بخطها ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن، هذا إيش؟ هذا مذهب. ثم قال: وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة، هذا المذهب الثاني، البسملة ليست من الفاتحة، ولا آية من غيرها، ولا آية من غيرها من السور، يعني بداية السور. طبعا الآية التي في ضمن سورة النمل هذه متفق عليها لا خلاف فيها أصلا والكلام مش فيها. قال: ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي المنصورة عند أصحابه، يعني هذه الرواية عن أحمد هي المنصورة عند أصحابه، يعني أن الفاتحة أن البسملة ليست من الفاتحة. قال: وهي المنصورة عند أصحابه، وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن معبد الزماني. قال: واختلف عن أحمد فيها، يعني اختلف النقل عن أحمد في البسملة، فقيل عنه هي آية مفردة كانت تنزل بين سورتين، يعني هي آية مستقلة ليست من الفاتحة لكنها آية من القرآن. قال كانت تنزل بين سورتين فصلا بين السور، هذا قول أيضا. وعنه إنما هي بعض آية من سورة النمل فقط. كذلك قال عبد الله بن معبد والأوزاعي. ما أنزل الله بسم الله الرحمن الرحيم إلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية مجمع عليها أن البسملة من القرآن في هذا الموضع. ثم ذكر الأدلة على ما يذكرون. قال المؤلف هنا وسبب الخلاف، الآن يأتينا موضوع سبب الخلاف. إذا نحن الآن تحدثنا عن البسملة، هل هي آية من الفاتحة أم لا، وما حكم قراءتها مع الفاتحة، هل تقرأ أم لا، وإذا كانت تقرأ هل تقرأ جهرا أم سرا. والمسألة من أسباب الخلاف هل البسملة من الفاتحة أم لا، كما سيقول المؤلف. قال وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين، أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب، اختلاف الأحاديث يعني التي وردت، منها ما يدل على أنها تقرأ في تقرأ البسملة قبل الفاتحة، ومنها ما يدل على أنها لا تقرأ، منها ما يدل على الإصرار بها، منها ما يدل على الجهر بها، الحديث مختلفة، لذلك حصل الخلاف. والثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. إذن هل هذان سببان للخلاف، لذلك هذه المسألة تذكر هنا. خلاصة هذه المسألة عندما ننظر في الأدلة، طبعا بالنسبة للأحاديث التي وردت في المسألة تكلم عليها ابن رجب رحمه الله في فتح الباري بكلام نفيس وجيد، أحاديث الجهر بالبسملة، تكلم عليها ابن رجب بكلام جيد في فتح الباري، أنصح بالرجوع إليه، وتكلم عن عللها هناك. ولا يصح حديث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا القول هو الصواب، وهو الذي ذكره الدارقطني رحمه الله ونقله ابن تيمية، وهذا هو الحق. لا يوجد حديث صحيح يدل على الجهر بالبسملة، حديث صحيح صريح في المسألة ما فيه. فالصواب في المسألة هو أنها تقرأ سرا، هذا الثابت، وبه تجتمع الأحاديث وتجتمع الأقوال. فالصواب في البسملة أنها ليست من الفاتحة لكنها من القرآن. كيف يعني؟ يعني عندما تأتي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هل بسم الله الرحمن الرحيم هذه من الفاتحة؟ لا، ليست من الفاتحة، هي آية مستقلة للفصل بين السور، هذا أرجح الأقوال في المسألة وبه تجتمع الأدلة. مسألة الجهر بها أم الإصرار بها مسألة الخلاف فيها قوي، ما هو سهل، لكن الراجح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة ويصر بها. لكن لو جهر بها أحيانا للتعليم ما في بأس، ما يشدد في الأمر، لكن الغالب ما يكون هذا فعله، الغالب من فعله والأصل هو الإصرار بها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الثابت. لكن أيضا لا نشدد في المسألة، مسألة اجتهادية فقهية، كل عنده دليله ومعه دليله الذي يطمئن إليه. وأحسن من تكلم عن هذه المسألة هو ابن تيمية رحمه الله، أنصح بقراءة كلامه، موجود
في المجلد 22 صفحة 276 فما بعده، تكلم بكلام جيد خلاصته ما ذكرناه. قال المؤلف رحمه الله: فأما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك، من أسقط القراءة بالبسملة، فمنها حديث ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. قال أبو عمر بن عبد البر بن مغفل: رجل مجهول. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. هذا الحديث لا، هذا ليس هذا الحديث الذي خرجه الحاكم في المستدرك، هذا عند الترمذي، عند الترمذي هذا الحديث أخرجه الترمذي وأخرجه أحمد وغيرهما. قال النووي: وقال الترمذي حديث حسن، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. قال النووي: ولكن أنكره عليه الحفاظ وقالوا هو حديث ضعيف، لأن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول، وممن صرح بهذا ابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب البغدادي وآخرون، ونسب الترمذي فيه إلى التساهل. انتهى كلامه. قلت: وهو كما قالوا. وحاول الزيلعي تصحيحه في نصب الراية ولم يفعل شيئا، هو حقيقة ضعيف هذا الحديث لا يثبت. قال: ومنها، من أدلة الذين قالوا بأن البسملة لا تقرأ، قال: ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أنه مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان ومن لا يذكره، ومنهم من يقول: فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول: فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول: فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري بلفظ: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. انتبه للألفاظ، هذا الحديث عندما تدرسه لابد أن تنتبه لألفاظه. حديث أنس حصل فيه خلاف شديد في الألفاظ، لكن البخاري ومسلما أخرجاه في صحيحيهما، وهذا اللفظ هو الذي أخرجه البخاري في صحيح: كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وأخرجه مسلم من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، منها هذا، ومنها: فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وهذه في صحيح مسلم أيضا، وغير ذلك. هذه بعض الألفاظ التي ذكرت
لذلك لما اختلفت هذه الألفاظ في روايات مختلفة عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بعضهم إلى الاضطراب إلى القول بأنه مضطرب وخاصة المالكية وهذا من الأشياء حقيقة التي أتعجب منها وأقف عندها قليلا وهي عندما يقول إمام من أئمة الفقه كمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيرهم يقول قولا تجد الكثير من أصحاب القول يدندنون حول تضعيف الأحاديث التي تخالف قول إمامهم وهذا من الغرائب حقيقة هذا من العجائب وتجدهم يحاولون تصحيح الأحاديث التي تقوي قول شيخهم بكل السبل بكل الوسائل حتى إنهم أحيانا يسلكون طريقا فيه تعنت شديد من أجل أن يصلوا إلى مبتغاهم طبعا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى هذه الطريقة ليست طريقة علمية صحيحة يجب أن يكون الشخص منصفا في الحكم على الأحاديث لا يتبنى القول ثم يبدأ بالحكم على الأحاديث بناء على القول الذي تبناه لا هذه الطريقة خاطئة جدا الواجب أن تبحث الحديث بإنصاف على طريقة أهل الحديث ثم بعد ذلك ما يتبين عندك فيه من صحة وضعف ترجح بناء عليه هذه طريقة أهل الحديث وهي الطريقة التي فيها إنصاف فنحن نريد أن نأخذ الحكم من الأحاديث لا نريد أن نحكم على الأحاديث بالحكم الذي نحن نتبناه هذه طريقة غير صائبة فاحذروا منها ولا تغتروا بطريقة هؤلاء المشايخ هذا خطأ كبير الواجب هو النظر في المسائل بطريقة منصفة بناء على قواعد العلم الصحيحة وبناء على أقوال السلف الصالح رضي الله عنهم من أجل أن نصل إلى الحق الذي يحبه الله ويرضاه لا من أجل أن نقوي قول الشيخ الفلان أو الشيخ الفلان ننتبه لهذا الموضوع وقد لاحظته عند أكثر من واحد من المشايخ من العلماء الذين يكتبون في تصحيح وتضعيف الأحاديث تجده يعني إذا استقرأت كلامه إذا جاء قول شيخه في مسألة حاول أن يصحح الأحاديث التي تقوي قول شيخه ويضعف الأحاديث الأخرى وأصحاب المذهب الآخر بالضد بالعكس حتى إن بعضهم يخالف قاعدته في علم الحديث من أجل هذه المسألة والله المستعان والموفق من وفقه الله والله أعلم على كل حال نرجع للموضوع أنا نبهت على هذا حتى لا تغتروا بما تقرؤون ولا تسلكوا مسلكهم الذي سلكوه هذا الحديث كما ذكرنا نعم فيه خلاف في بعضهم حكم عليه بالاضطراب إلى آخره لكن الحديث من أنصف علم أن الحديث هذا يعني الاضطراب متى يكون متى نحكم على الحديث بالاضطراب عندما تتساوى طرقه في القوة لأننا نقول هو مضطرب وتختلف وتضطرب بحيث أننا لا نستطيع أن نحكم بحيث أنها تدل على أحكام مختلفة لا يمكن التوفيق بينها وقوة الأسانيد بنفس القوة عندئذ نقول هو مضطرب لكن هذا يمكن أن ترجح بعض الطرق على الأخرى كما فعل البخاري رحمه الله أفضل طرقه وصح ألفاظه هي التي أخرج البخاري في صحيح فالراجح أن طرقه يمكن ترجيح بعضها على بعض لذلك لا يقال فيه مضطرب وأصح ألفاظه قوله كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ذكر الإمام البخاري لهذا اللفظ طرقا في القراءة خلف الإمام وذكره بلفظين الأول كانوا يفتتحون الصلاة لاحظ والثاني كانوا يفتتحون القراءة أخرج لفظ الصلاة في صحيحه وقال في لفظ القراءة وقولهم يفتتحون القراءة بالحمد أبين
قال أهل العلم ومعنى يفتتحون الصلاة أي القراءة فيها، فرد اللفظ الأول للثاني، وقيل غير ذلك. من أحسن من تكلم عن هذا الحديث وبين طرقه ومعناه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري تحت الحديث رقم 43 و700. قال المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من ذكر الأحاديث التي اعتمدها من قال بأن البسملة لا تقرأ، قال: وأما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة، وكبر في الخفض والرفع، وقال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله، أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة الذي قال فيه إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث متفق عليه، لكن انتبه، محل الشاهد وين؟ البداية: فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة. هذه الزيادة ليست موجودة في الصحيحين، هذه الزيادة زادها نعيم المجمر عن أبي هريرة، خرجها النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذه الزيادة أحسن أحوالها أنها شاذة، أحسن أحوالها إذا أردنا أن نحسن الظن بها هي شاذة. قد بين شذوذها الزيلعي في نصب الراية، وعلها ابن رجب في فتح الباري بغير ذلك، لكن هذا أصح ما قيل في حكمها، وهذا أقوى أدلة القائلين بالجهر بالبسملة كما قال الحافظ، وهو كما ترون حديث ضعيف لا يثبت. قال: ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أنا ذكرنا لكم طبعا، ترجعون في مثل هذه الحديث لتعرفوا عللها والكلام عليها في كتاب الحافظ ابن رجب فتح الباري. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وفي سنده ابن حسان كذبه بعضهم، وله طرق لا يصح بها، ضعفه الألباني رحمه الله، وفي أصل صفة الصلاة وتكلم عليه هناك إضافة إلى فتح الباري لابن رجب. قال: ومنها حديث أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، خرجه الترمذي والحاكم وغيرهما، وهو ضعيف، بين علته شيخنا الوادي في أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم 521. لذلك ذكرنا أن الجهر بالبسملة لا يصح فيه شيء، هذا هو الراجح. قال المؤلف رحمه الله: فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، يعني هذا هو سبب من أسباب الخلاف. وأما السبب الثاني كما قلنا هو بسم الله، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟ قال: فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، يعني كما أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وهي ركن، إذا الفاتحة كلها من أولها إلى آخرها هي ركن، من أول بسم الله إلى آخرها، فلذلك قال هي ركن. ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. قال: وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: ومما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل، أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط، إلى آخر ما ذكر رحمه الله، أخذ هو يرجح ما يرى أنه راجح. وفي النهاية أصح ما قيل ما ذكرناه بداية، وهي أن البسملة آية مستقلة للفصل بين الصور، فليست هي من الفاتحة ولا هي من البقرة ولا هي من آل عمران إلى آخره. في هذه لكن كتابة الصحابة رضي الله عنهم لها في هذه المواضع يدل على أنها من القرآن، فهم لم يكتبوا في القرآن شيئا ليس منه، فإذا هي من القرآن. لكن هل هي من الفاتحة؟ لا. ليش؟ لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربنا تبارك وتعالى، قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث صحيح. قال نصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم إلى آخر الحديث. إذن بدأ الكلام في الحمد، ما ذكر البسملة منه. إذن فهذا الحديث واضح وصريح في أنها البسملة ليست من الفاتحة. وذكر العلماء أدلة أخرى. أنصح بالرجوع إلى المصدر الذي ذكرنا من مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله، ستجدون الكلام هناك. إذن بناء على ما ذكرنا من كتابة الصحابة رضي الله عنه يدل على أنها آية من كتاب الله، وهذا الحديث يدل على أنها ليست من سورة الفاتحة، إذن هي آية للفصل بين السور، فلا تأخذ حكم الفاتحة. إذن ما حكم قراءتها؟ مستحبة. هل يجهر بها أم يسر بها؟ يسر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه الجهر بها، وحديث أنس هذا الذي ذكرناه يدل على ذلك، إذ إنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي فيما سمعه أنس بن مالك. فجاءت روايات أخرى تدل على أنه ما كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لا هو ولا كبار الصحابة رضي الله عنه، وإن كان بعض أهل العلم قد ثبت عن بعض الصحابة أنه جهر بها. على كل حال نقول هو الأصل والسنة ألا تجهر بها، لكن لو فعلت ذلك أحيانا لتعليم الناس أنها تقرأ فلا بأس. هذا ما يستقر، هذا ما تجتمع به الأدلة وتتوافق كلها عليه، والحمد لله، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذه وفي غيرها لما يحب ويرضى، والحمد لله.